رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام. إذا ذكر الأنبياء الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الأحبة في كل مكان، مستمعي إذاعة القرآن الكريم من نابلس، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي هذه الحلقة يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة طول كرم فضيلة مفتي محافظة طول كرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله. نرحب بكم بداية فضيلة الشيخ أبو خبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياك الله. ونبدأ هذا اللقاء بالاتصال الأول. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عندي ثلاثة أسئلة يا أخي بدي أسألين.
نعم، من وين حضرتك؟
من بلاد الله الواسعة.
أهلا وسهلا بك، حياك الله.
الله يخليك، طول عمرك. السؤال الأول عن الفيسبوك.
نعم.
الشباب بتغير أسماءها عبين ما يجروا البنات، شو العقاب هذا؟ هذا واحد، السؤال الأولاني.
نعم.
السؤال الثاني، خطيبي مخطوبي تيجي واحدة بتفسدها صار زي معها هيك، شو العقاب تبعها؟
معلش السؤال مرة ثانية.
السؤال بيقول يعني بنت خاطبي،
نعم،
على واحد من عيلتها ودشرته، لأن هذيك دشرت قنعتها تدشرها يعني دشره، شو العقاب تبع البنت هذه يعني اللي بتفسد؟
نعم.
والسؤال الثالث، إذا أنا بسجد بستدعي ربنا يديها، هل باسمها وباسم امها وابوها وعائلتها هذا حرام ام حلال؟ هذا الفصل اللي سمحت.
انت بتدعي لها انه رب العالمين يهديها ويدعي عائلتها ويهدي عائلتها؟
لا، بدعي لها ربنا يحكم عقلها وترجع للطريق السليم.
نعم. ماشي، ان شاء الله تسمع الاجابه يا اخي، حياك الله. وفي معنا ايضا مكالمه اخرى. السلام عليكم.
السلام.
تفضل يا اخي.
الو.
تفضل. نعم سامعك.
انا شوفير حافلي.
نعم.
على وادي عرب، بس في منطقة تخزيرة وما حواليها على 300 كيلومتر بمشي في اليوم. اجمع بقصر
100 متر، 100 كيلو، 100 كيلو بتمشي في اليوم؟
300 كيلو.
نعم.
واجمع بقصر وأمرار بجمع بكسر في الحافل وهي واقفة بفرش فيها الفراش الصلاة وبجمع كلها.
كيف بتصلي في الحافلة؟ ما فهمتش سؤالك.
أنا جالس كبير وكواخ هذا بالشارع.
يعني بتصلي وانت جالس ولا بتصلي ب...
لا بفرش فراش الصلاة في الباب الممر.
بتنزل عن على الأرض يعني بتصلي؟ نعم.
مش على الأرض، برا. إذا فك الشمس بصلي في مجال، صلي برا وصلي برا. فيش مجال، في المطار
تقدر كل بالباص بالبر بالبر بالبر
بالبر بالبر بالبر.
في قلب الباص لكن بيكون واقف. واقف. نعم صحيح. نعم
زي ما وقفه.
نعم ماشي.
وبتمنى انكم تجربوني
ان شاء الله. اقبل ان شاء الله. انت من داخل الخط الاخضر؟
مش فاهمك.
انت من داخل الخط الاخضر؟
من وادي عرب، من نهر على وادي عرب.
نعم حياك الله، ماشي ان شاء الله تسمع الاجابه. سليم. ايضا معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
يا أخي في عندي سؤالين لو سمحت.
حياك الله، تفضل.
الله حياك. السؤال الأول، إنه الإمام عندما يقول بالجلوس في الركعة الثانية مثلا بالمغرب أو بالعشاء سهل وأجد يسلم، يقول كان السلام عليكم، وذكر من المصلين أنه يعني بالركعة الثانية وكام وكمل الصلاة، هل هنا وجوب دون السهو او لا؟
يعني لا. هو سلم قبل انتهاء الصلاة وذكروه؟
ما سلم، هو ما سلم، هو قال السلام عليكم وذكر، يعني ما كمل السلام.
نعم.
وذكر انه هو بالركعة الثانية وكمل السلام وكمل الصلاة.
نعم.
هي السؤال الاول،
هل عليه سجود سهو؟
نعم، هل عليه سجود سهو او لا؟
ماشي.
السؤال الثاني، إمام مصلي بالجمع مأموم يعني بالجميع في مثلا صلاة العشاء في الركعة الرابعة افتقد وضوء، هل هنا يعني راح يجدد وضوء أجا لك الإمام سلم، هل هون يكمل يعني جميع أو لا؟
ماشي، من وين حضرتك أخي؟
من المسلم.
حياك الله، إن شاء الله تسمع الإجابة. أهلا بك معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية أخوي.
الله يعافيك أخي، تفضل.
معك أخوك أبو خالد من قريوت.
أهلا وسهلا بك أخي خالد.
حياك الله. هناك أنواع من التأمينات مثل التأمين الصحي والتأمين على الحياة وتأمينات السيارات، التأمين الشامل والتأمين الجزئي.
نعم.
هل هذه الأنواع من التأمينات يعني محرمة شرعا، وما وجه الحرمة فيها في مخالفتها للشرع؟ وجزاك الله خير وبارك الله فيك
وفيكم. حياك الله خالد، إن شاء الله تسمع الإجابة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال بالله، أنا من الخط الأخضر من كلام سعود.
أهلا بك، حياك الله.
أهلا. شو الأحكام والشروط اللي بتترتب على الإنسان أنه يتبرأ من شخص قريب عليه زي ابنه أو زي إنسان قريب عليه جدا جدا، شو هي الأحكام والشروط اللي بتنعكس عليه؟
ماشي، إن شاء الله.
شكرا لك.
العفو، حياك الله. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية يا أخي.
الله يعافيك، حياك.
كيف حالك شيخنا؟
الله يرضى عنك يا ربي، تفضل.
سلاماتنا أول شيء لسيدنا الشيخ. بدي أسألك لو سمحت أستاذي، هلا إحنا بنسمع الفضائيات اللي بتيجي إنه حديث وارد عن الرسول وضاح الحديث إنه جمع الظهر مع العصر لم يورد عن الرسول نهائيا.
نعم.
يعني من مشايخ ثقاء وعلماء بالدين.
جمع الظهر مع العصر.
مع العصر لم يورد عن الرسول نهائيا.
نعم.
هلا احنا بنحلل لسه بجمع الجمعة مع العصر، يعني إنه الشيخ عندنا ومفتين لعنا احنا جزاهم الله خير على علمهم وجهدهم وتعليمهم إنه حتى يحللوا نجمع الجمعة صلاة الجمعة مع صلاة العصر.
نعم.
وإضافة أكثر إنه حسب ما بنسمع الفضائيات إنه موضوع الطلاق إنه مسمينا كثير على إذاعتكم الحبيبة والله جزاكم الله خير وللأمام دائما، إنه موضوع الطلاق إذا الإنسان ما بيكون قصد الطلاق إنه هذا يصبح الطلاق لاغي وإنه بيكون يمين، ولكن حسب ما سمع يعني حسب إنه بنسمع من العلماء الثانيين إنه إذا وقعت كلمة الطلاق أو حرمت المرأة بكلمة حرمت إنه حرمت علي مثل أمي، إنه تصبح محرمة ويجب إنه أعادة الإملاك مرة ثانية. وإن وقعت الطلاق إن كان بتهزل مزح أو جد إلا إذا كان معصب بأشد العصبية إنه فاقد الوعي إنه تصبح إنها يمين تكفير، ولكن إذا كان في قوال عقلية إنه يكون يمين الطلاق هو يمين واقع. فبنشوف شو تحليلكم وشو الارتباط بين إن الحكم اللي عندنا والحكم اللي بين كل شريعة واحد إحنا وعلم
صحيح.
واحد
صحيح. نعم.
بس إحنا إضاح برضو إنه للناس إنه هذه مسألة كثير مهمة.
إن شاء الله تسمع الإجابة. من وين حضرتك أخي الكريم؟
من نابلس.
حياك الله. الله يحييك، أهلا بك. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت.
تفضل يا أخي.
بقول هل التجارة بالمعسل حلال أم حرام؟
التجارة بالمعسل. ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم. من وين حضرتك؟
من كسرى نابلس.
حياك الله، أهلا وسهلا بك يا أخي.
مع السلامة.
الله يسلمك. أيضا هنالك اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل أخي.
عندي سؤال.
نعم، من وين حضرتك؟
من تل أبيب.
أهلا وسهلا بك، تفضل.
السؤال الأول، أنا كنت ظالم وتبت، فكيف رجع المظالم؟ وبعض المظالم أنا مش بعرف ممكن أنفق في سبيل الله ولا أتصدق بهم لصالح المظالم، ولما إذا لقيتهم تاني أعطيهم ويعتبر هذا صدقة لي، هل يجوز هكذا؟
يعني عندك مظالم الناس وانت تبوت، كيف بدك تعمل الان؟
لا، انا كنت ظالم وعسي المظالم تبت والمظالم عندي يعني في ايدي المصاري معي.
نعم.
والناس بعض منهم لا اعرفهم وبعض منهم نسيتهم والبعض منهم اشياء صغيره وانا عسي بعد المصاري اطلعته لهم قدرته انفقته جزء منهم وقلت جزء تاني الناس على الشيخ اذا بجوز ننفقهم في سبيل الله لصالحهم هم. واذا لقيتهم لقدام الفترة الجاية اذا لقيتهم بعطيهم مني.
نعم ماشي ان شاء الله نسمع الاجابة اخي الكريم.
وعندي سؤال تاني كمان.
تفضل.
الخشوع في الصلاة مثلا زي قيام الليل ولا صلوات الفرائض اذا الواحد بيصلي ويكون دائما عنده وسواس ثلاثة ركعات او اربع ركعات وكذا يعني.
نعم.
ما هل هذا فيه اجر هذا الصلاة يقبل ام لا يقبل؟
ماشي ان شاء الله تسمع الاجابة اخي الكريم.
طيب اديكم العافية.
جميع حياك الله. ايضا هنالك اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم سيدي الشيخ. بدي أسأل سيدي الشيخ عن في إحنا منطقة قلقيلي.
أهلا.
منطقة قلقيلي في ناس كثير بتسب الذات الإلهية.
نعم نعوذ بالله. نعم
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبتسب النبي كمان.
يا لطيف. نعم.
هسا بحكم هذه الناس سواء كانت بتصلي أو بتصليش في ناس بتيجي لغوي على لسانها وبتكون هي مش قاصدة يعني في ساعة غضب.
ماشي.
وبتندم بعدها ويعني بتندم على إنها تلفظت هذه الألفاظ. هسه شو حكم هذا الشيء في مع هذه الرجال أو النساء؟
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة يا أختي.
يعني في عنا رجال متزوجين فأنا بسمع الحكم إنه يعني هي تحرم عليه زوجته أو شيء زي هيك. هل هذا يعني بصير؟
ان شاء الله نسمع الاجابه معنا.
فبدي بس من فضيله الشيخ انه هذه الاشياء مثلا لانها كثير عندنا في هذه المنطقه بتلفظ في هذه الالفاظ من دون اعتبار يعني ولا اهتمام في هذا الشيء. ففي المساجد او ائمه المساجد انهم يحسوا على عدمها لانها يعني زي مش حاسبين لله حساب اصلا.
صحيح والله اختي بارك الله فيك على هذه اللفته وان شاء الله نسمع الاجابه من فضيله المفتي ورسالتك وصلت. الله يجزيك الخير. نعم معنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال للمفتي.
تفضل يا أخي بس يا ريت توطي صوت الراديو عندك تسمعنا مباشرة عبر الهاتف. تفضل.
وصي.
نعم.
كل شيخ.
تفضل.
قدرت عن حجم الصلاة يعني بالنعل.
ماشي حكم الصلاة.
جدلة الواحد هو أنا بعرف إنه يجوز يعني. إنك تصلي بالنعل سواء بكل إنك تفوت فيه على المرحاض مثلا محل نجس يعني بجوزش إنك تصلي فيه يعني.
ماشي إذا دخل
هاي اللي بدي أعرفه.
إذا دخل
إنه مثلا تفوت على المرحاض مثلا في النعل وإنك تمسح عليه وتصلي فيه ولا بجوزش.
نعم ماشي. من وين حضرتك أخي الكريم؟
داخل الخط الأخضر.
حياك الله إن شاء الله تسمع الإجابة وتابعنا. نتوقف إذن عند هذه الأسئلة التي بين أيدينا. فضيلة المفتي لو تكرمتم نبدأ بالإجابة بارك الله فيكم. كان أحد الإخوة الذي ابتدأ اتصاله في هذا البرنامج وله ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول عن الفيسبوك وتغيير اسم الشاب للحديث مع الفتيات وكما قال يعني للتغرير بهن ثم يعني ما يكون بعد ذلك من أمور لا تحمد عقباها. ماذا بالنسبة لهذا الموضوع بارك الله فيكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه المحادثات أو الاتصالات المجهولة على الإنسان سواء كان ذكر أو أنثى أن يتأكد منها قبل أن يجريها أن هذا العالم عالم مجهول. هناك من يعرف وهناك من لا يعرف وهناك من يدعي أنه فلان ولا يكون فلانا وهكذا والعكس. فالأجدر بمن يستخدم هذه الوسائل أن يكون متحريا أن يتحرى الصواب وإذا تبين له شيء ما أن يقطع اتصاله. و بالذات يعني إذا كان الأمور يتعلق بالنساء أن يتأكدن قبل أن تجرى هذه المحادثات ولا يجرين هذه المحادثات إلا إذا كنا مضطرات أو من تعرف يعني تعرف أن هذا الشخص مثلا من هو أو من وهناك كانت ضرورة للمحادثة. أما أن يفتح الباب على مصراعيه فيدخل من يعرفون من لا يعرفون، من هو محرم من غير محرم، من لهم حاجة من ليس لهم حاجة، فعندئذ يقعون في الأخطاء الكثيرة والمحاذير الكثيرة. ولهذا يجب التأكد والتثبت قبل أن تجرى هذه المحادثات، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن فتاة مخطوبة من شخص، وجاءت فتاة أخرى أو امرأة أخرى وعملت على الإفساد ما بين الخاطب والمخطوبة، فما حكم من يقوم بمثل هذا العمل؟
الإفساد بين الناس سواء كانوا مخطوبين أو متزوجين أو كانوا غير ذلك، وهذا كله حرام، وهذا من النميمة، والنميمة هي نقل الكلام للإفساد، وسبحانه وتعالى حرم النميمة وذمها عندما وصف ذلك الكافر، قال من أوصافه المذموم الشائن بنميم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف لا يدخل الجنة نمام، وقال صلى الله عليه وسلم من خبب زوجة امرئ أو مملكه فليس منا. الخبب مقصود الإفساد، فهذا الفساد حرام وليس من صفات المسلمين، وفيه خراب البيوت وتدمير البيوت والأسر، فالإنسان المسلم أن يعف لسانه عن مثل هذه الأقاويل والأفاعيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف أنه مما يكب الناس في جهنم يوم القيامة على مناخرهم حصائد ألسنتهم، فهذا اللسان إذا تكلم بالفساد والنميمة والغيبة وإفساد بين الناس إنما يكون سببا لأن يكب صاحبه في النار، نسأل الله العافية.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الثالث للأخ المستمع عن يعني أن الدعاء لهذه أو لتلك وأن يدعو لها في سجوده، هل يجوز ذلك في السجود أثناء الصلاة أن يدعو لها؟
يجوز للمصلي أن يدعو في صلاته وهو ساجد، فأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، والدعاء أمرنا به بشكل عام من قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ومن مواطن الاستجابة الدعاء في السجود، والله تعالى.
بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع داخل الخط الأخضر، يقول بأنه يعمل سائق حافلة ويسافر مسافة 300 كيلو متر في اليوم ويجمع ويقصر. سؤاله بالنسبة للصلاة، يعني هل يجوز له الجمع والقصر وأن يصلي في الحافلة لكن واقفا كما قال أحيانا، يعني يضطر للصلاة داخل الحافلة في الباص أو ما شبه ذلك إذا كان الجو ماطرا؟
إذا كان الصلاة الفريضة تؤدى على الأرض، الأصل في ذلك أن يصلي الفريضة على الأرض، إلا إذا تعذر إتيان الصلاة على الأرض، كان تكون الأرض فيها وحل مثلا أو كانت مطر أو ربما الخوف، فإذا تعذرت الصلاة على الأرض صلاة الفريضة بالذات عندئذ يجوز له أن يصلي في الحافلة، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخ المستمع من المثلث، له سؤالان. سؤاله الأول يقول الإمام سهى وسلم بعد الركعة الثانية وقال السلام عليكم، لم يكمل السلام كما قال، إنما قال هذه الكلمة وذكره المصلون المؤتمون، وبعد ذلك أكمل الصلاة وتم الصلاة، هل عليه سجود سهو؟
نعم، عليه سجود السهو، يسجد سجود السهو وقبل أن يسلم، الله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني يقول أحد المأمومين في صلاة العشاء وكان يجمع الإمام انتقد وضوء هذا المصلي وذهب ليجدد وضوءه، ولما رجع من الوضوء وجد الإمام قد أنهى الصلاة، كيف يصلي؟ هل يجوز له أن يكمل صلاة العشاء يجمع وقد نوى الجمع سابقا؟
ما دام عذر الجمع قائما موجودا فيجوز له الجمع بين الصلاتين، فالجمع يكون لوجود العذر، والعذر موجود إذن يصح الجمع، فنقدر أنه يجمع والله تعالى.
بارك الله فيكم. ننتقل الآن لسؤال الأخ المستمع أبو خالد من قريوت، ويسأل عن التأمين بأنواعه، هل هو محرم سواء كان تأمين صحي ولا شامل، تأمين على الحياة ويعني جميع الأنواع، هل هذه الأنواع محرمة، وإذا كانت نعم فما وجه التحريم كما قال؟
وأغلب العلماء ذهبوا إلى حرمة التأمين بشكل عام، هذا بعض أقوال الفقهاء، وهناك قول آخر الفقهاء أو لبعض الفقهاء بأن التأمين الذي يضطر إليه الإنسان ولا مفر له منه اضطراري كالتأمين الصحي، هذا أمر لا غنى عنه الإنسان، أن فيه محافظة على الأبدان والتكاليف العلاج لا يقوى عليها الإنسان يعني متوسط الحال فما فوق، فكيف بالفقير، وتأمين السيارات أيضا، فهذا مما أجازه بعض الفقهاء، وبذلك يعني نتبنى هذا القول. وهناك قول آخر أن التأمين الحياة هو تأمين والتأمين الحرام، ولعل هذا القول هو القول الصواب والله أعلم، يعني التأمين الصحي وتأمين السيارات هذا جائز لأن الحاجة إليه ماسة وضرورية، وهذا ظاهر في حياة العامة، كلفة العلاج لا يقوى عليها الإنسان فوق المتوسط الحال، ربما الغني الذي يقوى عليها، أما سائر الناس فلا يستطيعون ولا يقوون على مثل هذه التكاليف، ولذلك عفي عن الغرر الموجود في عقد التأمين، لأن المحافظة على البدن فيه ضرورة أكبر من ذلك الغرر الموجود في تلك العقود، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع من قلنسوة داخل الخط الأخضر، يقول ما هي الأحكام أو الشروط كما قال التي يعني تتطلب أن يكون إذا أراد شخصا أن يتبرأ من أحد أقربائه كابنه مثلا؟
التبرأ من النسب هذا حرام، لا يجوز للمسلم أن يتبرأ من نسب من ينتسب إليه كابنه أو ابنته وما شبه ذلك، أما التبرؤ من الأعمال السيئة فهذا يجوز، فمثلا نفترض فرضا أن له ابنا وهذا الابن كان مثلا لا سمح الله سكير، فهو يتبرأ من فعله السيء وفعله القبيح، أما من بنوته فلا يجوز له أن يتبرأ منه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع من نابلس، له سؤالان. سؤاله الأول يقول يعني كما استمع هو من إحدى الفضائيات بأنه يعني لم يرد حديث نهائيا فيه جواز الجمع بين الظهر صلاتي الظهر والعصر، فما بالكم بالنسبة لجمع صلاتي الجمعة والعصر؟
سمع بالفضائيات أو في غير الفضائيات، العلم لا ينحصر بها في الفضائيات ولا في الإذاعات المرئية أو المسموعة، ولا ينحصر في شخص ولا في كتاب، العلم بحر واسع. ربما الأخ الكريم استمع لأحد العلماء عن الفضائيات لا يتبنى هذا الرأي، فهو بالتالي يقول رأيه الذي يتبناه يقول الذي علمه، وربما علم أيضا آراء أخرى ولكن تبنى رأيا من تلك الآراء. على أي حال الجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثبت بأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موجود في كتب السنن والصحاح. ومن حيث المذاهب الفقهية المذهب الحنبلي والمالكي لا يجمعون بين الظهر والعصر، وإنما اقتصر الجمع عندهم في المطر طبعا، أما في السفر بيجمع، في المطر عندهم الجمع يكون بين المغرب والعشاء. المذهب الشافعي يجيز الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر وبين المغرب والعشاء،
فربما أخونا يعني هو استمع لعالم يتبنى المذهب الحنبلي خاصة بك أو المذهب المالكي وقال بما يتبناه يعني بالمقتنع فيه. أما من حيث الشرح المبسط المختصر في مثل هذا اللقاء يقول أن الجمع بين الظهر والعصر ثابت صحيح، والجمع بين المغرب والعشاء أيضا ثابت صحيح، وقد صحت فيه الحديث الشريفة. ويعني إحنا ما نتبنى مثل معين نقول يعني مثلا كلها تشوافع وكلها تحنابلة، نحن نحاول أن نتلمس أين الدليل على صح ونقول به. ومن حيث المذاهب كما أوضحت فالجمع بين الظهر والعصر هو للمذهب المذهب الشافعي. الآن موضوع الجمع بين صلاة الجمعة وبين صلاة العصر مذهب الحنبلي لا يجيز الجمع، وجزء سمع الفضائيات علماء من الحنابلة خاصة إذا كانوا من منطقة الخليج، لكن مذهب الشافعي يجيز الجمع بين الجمعة والعصر، لأن الوقت هو مش مسألة جمعة وغير جمعة، وقت الجمعة هو وقت العصر. فالمذهب الحنبلي عندهم لا يجمعون، لماذا؟ لأنهم عند الحنابلة يجوز أن يكون وقت الجمعة قبل الزوال، يجوز وقت الجمعة أن يكون قبل الزوال، فقالوا الجمعة وقتها قبل الزوال ولا تجمع إلى العصر، وهذا رأي الحنابلة. أما جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية فقالوا وقت الجمعة هو وقت الظهر، ولذلك يجوز الجمع. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم مطر ودعا على وهو على المنبر، عفوا كانت الدنيا لا تمطر، فدعا على المنبر صلى الله عليه وسلم فأمطرت الدنيا وبقي المطر إلى الجمعة التي تليها. وقالوا أنه لم يروى أنه جمع وقد صلى الجمعة، فهذا الحديث لا يعني ليس محل استدلال على عدم جواز الجمع بين الظهر بين الجمعة والعصر، لأن هذا الحديث أيضا لم يرد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء، فلا يعقل أن يقال أنه لا يصح الجمع بين المغرب والعشاء لأنه النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا أمطرت من الجمعة إلى الجمعة ولم ينقل أنه جمع بين المغرب والعشاء. فهذا الكلام غير صحيح، أو مش غير صحيح، غير يعني لا يستدل به على هذه المسألة. فالجمع ليس من أحكام التكليف، بمعنى لا هو فرض وله واجب وله يدخل في أحكام التكليف، يعني وإنما هو من أحكام الوضع والرخصة، والرخصة بين الفعل والترك. يعني الإنسان المسلم له أن يفعل الرخصة وله أن لا يفعلها، كما ورد في القصر بقصر الصلاة في الحديث الشريف صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، إذن هو غير ملزم بقبوله. يعني الواحد بدوش يجمع ما ارتكب حرام، هو ترك رخصة، وإذا جمع فعل رخصة. فعدم الجمع بين الجمعة والعصر في الحديث الذي ذكروه أنه ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني ترك الفعل عدم جوازه. فالذي شرع الجمع بين الظهر والعصر كما ثبت في هذه كثيرة، والذي لم يمنع الجمع أيضا بين الجمعة والعصر، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم على هذا التوضيح. وننتقل الآن للسؤال الثاني للأخ المستمع أيضا من نابلس، أيضا حول موضوع الطلاق، وإذا كان يعني المتلفظ بهذا الأمر غير قاصد الطلاق ويفتى بأن ذلك عليه كفارة يمين، يعني مع العلم كما يفتى بأن ذلك عليه كفارة يمين، يعني إذا كان غير قاصد الطلاق، لكن يعني يقول هكذا فهم هو من الإذاعة هنا عندنا أو من غيرنا أيضا ما يفتى به.
إذا كان مقصود ما أتحدث فيه أنا أمر ما قلت هذا الكلام،
نعم
ولا أقوله أيضا.
طب متى يحال الموضوع إلى يمين أو كفرة يمين حتى يكون أمر؟
أول شيء بس نقول إحنا والله أثقال وقيل وقوة، الأثقال والقيل لا تنتهي منذ أن بدأت الأقاويل.
نعم، كثرة الأقوال للعلماء
واليون فضائية، أنه الفضائي بطلع فيها أشكال وألوان. إذا إنسان حلف يمين الطلاق قال علي الطلاق، هنا إذا أخذ حكم اليمين إذا قال علي الطلاق، مش إذا كنا نطلاق الركعش رحم الكفارة. الكفارة تكون لسبب، ما تكون كفارة والله يك على المزاج فعلك كفارة يلا مع السلامة، هاي فتوى. الفتوى تكون حسب النص. فممكن المستمع ما ينتبه، ما بدنا نقول ما فهم أو شيء، ما انتبهش مضبوط. إذا الإنسان حلف يمين الطلاق يكون عليه كفارة يمين، قال عليه الطلاق. إذا قال لزوجتي مثلا طارق إذا فعلت كذا، وكان طلاق معلق، والطلاق المعلق لم يقصد به الطلاق وإنما قصد به اليمين، بصير كفارة يمين. مش معه يكون مرته أنت طارق وكله روح نأخذ لك كفارة مع السلامة روح، هذا ما حد يقوله، لا مفتي ولا عالم ولا غيره. فلابد من الطلاقات. لذلك احنا الآن عندنا الطلاق صار تشديد في الفتوى. كيف التشديد؟ انه اللي بيحلف الطلاق يجي بنفسه، يجي الزوج يتفضل على دار الافتاء ويتقدم بطلب خطي ووقع عليه وبعدها بجاوبوه. يعني اذا جاوبنا واحد تجاوزا على التليفون كانت تكون تجاوزا، لأنه لابد من حضوره، بأخذ كتاب خطي ويمسك كتاب الخطي. يعني الكتاب خطي بالفتوى مكتوب له غير معروف عند أهل العلم في إيقاع الطلاق، هنا يكون الاعتراض. ما الأمر يقتصر على السماعات.
نعم، بارك الله فيكم.
أنا حكي بس ما انتبهتش والله شو
هو هذا الموضوع، لكن قال يعني أيضا يعني من الناس من يوقعون الطلاق ليس على الأمر على هو كفارة يمين أو ما شبه ذلك. كما لربما يعني إلا إذا كان متصل آخر. ننتقل الآن بدورنا إلى الأخ المستمع من قسرة في نابلس، يسأل عن حكم التجارة بالمعسل.
هذا يأخذ حكم الدخان، بل هو أشد ضررا وأشد فتكا بحياة الإنسان. والدخان الذي ذهب إليه أكثر العلماء وغالب العلماء وجماهير العلماء إلى أنه حرام، وهناك أقوال بأنه مكروه، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. بعد ذلك اتصال أحد الإخوة المستمعين من داخل الخط الأخضر، يقول يعني عنده ربما كان هو عنده مظالم أو ظالم لا أدري، تاب يريد أن يعني يرجع الحقوق لأصحابها، فكيف يعمل خاصة أن هنالك أناس لا يعرفهم، فهل يجوز له أن ينفق في سبيل الله لصالحهم كما قال؟
إذا كانت هناك حقوق للعباد في ذمة إنسان، هذا الرجل أو هذا الإنسان عليه أن يتحلل من هذه الحقوق. فاليوم فيه درهم ودينار في الدنيا، وغدا يوم القيامة لا درهم ولا دينار، إنما حسنات وسيئات وجزاء جنة أو نار. ولهذا على المسلم أن يتحلل من كل الحقوق التي في ذمته للآخرين وأن يردها إلى أصحابها. والإنسان يخطئ في حياته ويرتكب الذنوب والآثام، فنحن بشر لسنا بمعصومين. ولهذا علينا بالتوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ومن تمام توبة العبد إذا كان في ذمة حقوق للناس، فالحقوق لا تسقط إلا بالأداء أو المسامحة، أن برجعها أو بسامح أصحابها. فإذا بقيت في ذمة حقوق ولم يعلم أصحاب هذه الحقوق، ما يعرفهم أو راحوا واندثروا، فعندئذ هذه الحقوق المالية يتصدق ويخرجها ويوزعها على فقراء المسلمين وفي مصالحهم العامة، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وللأخ المستمع أيضا سؤال آخر عن الخشوع في الصلاة، وقال من عنده وسواس وذكر بشكل خاص احتساب أو عدد الركعات في الصلاة، ماذا يفعل؟ لا يدري كم صلى، ويعني هذا يتكرر عنده.
الخشوع في الصلاة هو جوهر الصلاة، كما قال سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أمارات الساعة والأمور التي ستحدث أول ما يرتفع الخشوع، يرتفع الخشوع عند الناس. وإذا كان يصلي المصلي ولم يعلم كم صلى، أو هو صلى 3 ركعات أو صلى 4 ركعات، فعندئذ يبني على الأقل، إذا ما كان قادر يحسن الأمر يبني على الأقل، وبعد ذلك يسجد سجد السهو. والله تعالى
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخت المستمعة من قلقيلية، وكان سؤالها عن من يشتم الذات الإلهية والعياذ بالله، أو يشتم الرسول صلى الله عليه وسلم كما قالت في حالة غضب وغير قاصد الكفر، فما حكم الرجل أو المرأة، وهل صحيح ما سمعت إليه أنه يعني تحرم عليه زوجته؟
إذا الإنسان المسلم سب الدين أو سب الرب أو يكفر، فهذا من علامات الكفر والرد عن الإسلام. فمن سب الدين أو سب الرب أو سب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يخرج من ملة الإسلام ويصبح كافرا. فإذا لم يتب ويعد إلى حضيرة الإسلام وأيضا يتلفظ بالشهادتين ومات، فإنه يموت كافرا. أو إذا سب الدين والرب وظل على كفره ولم يتب ويعود إلى حضرة الإسلام يكون كافرا بغض النظر مات أو عاش. ومن أصبح مرتدا كافرا فيأخذ أحكام الردة ما دام بقي على ردته ولم يرجع ولم يتب، يأخذ أحكام الردة. من أحكام الردة أنه يفرق بينه وبين زوجه، أو زوجته تفرقه. وإذا كانت اللي سبت الدين المرأة أيضا يفرق بينها وبين زوجها. وإذا مات على ردته فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، وينقطع ميراثه ويأخذ أحكام الردة. فمن فعل مثل هذه الأفاعيل وتلفظ هذه الألفاظ الكفرية يجب عليه فورا أن يتوب إلى الله وأن يستغفر وأن يرفض الشهادتين حتى يعود إلى حضيرة الإسلام ولا يبقى على كفره. نسأل الله العافية.
آمين. بارك الله فيكم. والسؤال الأخير وبعدها ننتقل إلى أسئلة الإخوة المستمعين على الفيسبوك. سؤال الأخ المستمع داخل الخط الأخضر يقول: ما حكم الصلاة بالنعال إذا يعني الرجل دخل إلى الحمام، هل يجوز له بعد ذلك أن يصلي بحذائه؟
يجوز الصلاة بالحذاء ما دام هذا الحذاء طاهرا، ما دام هذا الحذاء طاهرا فيجوز الصلاة فيه. أما إذا علقت بحذائه نجاسة فلا يصح الصلاة به لأنه نجس، مش لأنه حذاء. الصلاة بالحذاء جائزة ما دام طاهرا. والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. وهنا لدي مجموعة من الأسئلة وردتنا على صفحنا على الفيسبوك. سؤال الأخ معتز يقول: هل يجب علي أن أمسك القرآن، أو ربما هو يقصد هل يجوز لي أن أمسك القرآن وأنا لست على وضوء؟
يجوز مس المصحف إن لم يكن مطلوبا. والله تعالى. فالوضوء لمس المصحف من الأمور المستحبة وليس في الأمور الواجبة. والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. يقول أيضا في سؤال آخر: إذا كانت علي صلاة صلاة العصر قائمة وأتيت إلى المسجد وأنا فاتتني صلاة الظهر، ماذا أفعل؟ جاء إلى صلاة العصر والصلاة قائمة، أتى إلى المسجد وقد فاتته صلاة الظهر، ماذا يفعل؟
ينوي مع الإمام صلاة الظهر ويأتم بالإمام. إذا يكون بصلاة العصر هو بنوي صلاة الظهر، وبعد ما ينهي صلاة الظهر يسلم ويقوم ويؤدي صلاة العصر. والله تعالى أعلم.
نعم. وسؤال آخر من مستمع أو مستمع لا أدري يقول: ما حكم من نذر نذرا على أن لا يفعل شيئا وقد فعله فيما بعد؟
هو يكون خالف النذر الذي نذره، وعليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى. ولا بد من توضيح السؤال أكثر حتى أفهم بالضبط في اللي صار حتى يكون الجواب ده.
نعم، بارك الله فيكم. إذن بحاجة إلى توضيح السؤال صاحب هذا السؤال عن النذر. ننتقل لسؤال آخر للأخ يوسف، في يقول في سؤال لي في حلقة سابقة سألت عن بطاقة الإيزي لايف أو الإيزي لايف، هو الآن يبين يعني طبيعة هذه البطاقة. يقول: أنا عندي محل تجاري، بطاقة الإيزي لايف من البنك بتكون مع زبون، وبيكون عندي جهاز بدخل فيه البطاقة، نفترض سعر الجهاز 200 شيكل، بقسطه زبون للبنك، وأنا باخذ حق الجهاز كاش، والبنك بقسط له إياه حسب ما بده زبون، وبخصم من المبلغ، يعني 200 شيكل بياخذ منهم تقريبا 17 شيكل مني. يمكن شوي تكون معقدة، بحاجة إن رغبت أن نرسلها على الإيميلكم فضيلة المفتي.
مرة ثانية بس شوي.
نعم، أنا أقرأ بلغته كما هو كتب باللغة العامية. يقول: أنا عندي محل تجاري وبطاقة الإيزي لايف من البنك بتكون مع زبون، وبيكون عندي جهاز بدخل فيه البطاقة، ويقول: نفترض سعر الجهاز 200 شيكل، بقسطه زبون البنك، وأنا باخذ حق الجهاز كاش، والبنك بقسط له إياه حسب ما بده زبون، وبخصم من المبلغ، يعني 200 شيكل يأخذ منهم تقريبا 17 شيكل مني.
على أي حال أتحدث بشكل عام قبل بالنسبة لهذه البطاقة.
نعم.
إذا كان الجهاز الموجود عنده في المحل، البنك بأخذ على معاملة الزبون مبلغ مقطوع، مثلا كل ما يستخدم هذه البطاقة يأخذ مبلغ مقطوع نفترض 10 شيكل، بهذه الحال يكون عمولة على استخدام هذه البطاقة، هذا ما فيه شيء. لكن إذا كان البنك يتقاضى نسبة مئوية على المبلغ فهذا يكون حرام.
نعم.
إيش؟ يعني إذا كان مثلا يستخدم اشترى من عند الدكان ب1000 شيكل، بأخذ مبلغ معين بنسبة تختلف عن إذا أخذ اشترى من المحل 2000 شيكل، فإذا كان بأخذ هذه الطريقة بيكون حرام. يعني يكون أفضل إنه يفضل إنه يكتب توضيح أكثر.
نعم.
عن طريقة المعاملة.
إن شاء الله تعالى. وقد استمع على الأغلب استمع إلينا الأخ يوسف بالنسبة للإجابة، وما يعني يحتاج الأمر لتوضيح أكثر، ويمكن إرسال السؤال لفضيلة المفتي عبر الإيميل بإذن الله تبارك وتعالى. الآن ننتقل للأخ عدنان، يقول: السلام عليكم، أريد أن أعرف هل الخروج في سبيل الله من الدين، وهل كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أحكامه؟
إذا كان مقصود الخروج هو يعني ما يفعل بعض الدعاء، يخرجون 3 أيام ويخرجون أسبوع، فهذا لا بأس به إذا كان مؤمن من خلفه، يعني عنده أولاد مؤمن أولاده مؤمن بيته وخرج للدعوة في سبيل الله، فهذا أمر ممدوح، أمر يستحب ما دام مؤمن من خلفه وكانوا في يعني حياة مناسبة، مؤمن مأكلهم مشربهم ورعايته، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ حمزة، له سؤالان. سؤاله الأول يقول: إذا كنت أتوضأ لكل صلاة واردة، نعم، إذا كنت أتوضأ لكل صلاة واردة الجمع، فهل يكون وضوء واحد للجمع؟
إذا كان يتوضأ من الوضوء إيش؟
لكل صلاة واردة واردة الجمع، فهل يكون وضوء واحد للجمع؟ يعني يصلي مثلا صلاتين إنه بده يتفضل لكل صلاة، ولا وضوء للصلاتين هكذا كأنه أراد؟
إذا كان وضع أصحاب الأعذار وجاء بين الصلاتين فيجوز له أن يصلي الصلاتين بوضوء واحد. والله تعالى
نعم. شبيه بهذا السؤال أيضا يقول: إذا استيقظ لصلاة الفجر بعد أذان الظهر وأراد صلاة أن يصلي الفجر والظهر، فهل يجزئ وضوء واحد؟
نعم، إذا قام يجزئ وضوء واحد مدام على وضوء يصلي، يعني يقدر يصلي الخمس صلوات وضوء واحد.
نعم، بارك الله فيكم. ويبدو هنالك اتصال أحد الإخوة بالانتظار على الهاتف، نأخذ هذا الاتصال إن شاء الله تعالى. السلام عليكم أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أحكي مع الشيخ؟
نعم بيسمعك. من حضرتك أخي؟
بحكي محمد المسلم.
حياك الله أخي محمد، تفضل.
أستاذ الكريم، بدي أسأل الشيخ، أنا بدي أخذ قرض من شاب يعطيني قرض 100,000 شيكل، وبدي أرجع له إياه بعد 3 سنوات 130,000 شيكل. هل حرام؟ هو الشاب كل ما استبحث إذا هي قصة حرام وحلال، أو أفوت أو تعطيني نسبة معينة من الأرباح أنا بدي أخذهن لشغل معين، مش بدي أشتري فيهن شاحنة أو بدي أشتري فيهن، بدي أخذهن لشغلي مصاري نقدي 100,000 شيكل لمدة 3 سنوات. هو بكل ما تسأل الحرام بالنسبة الحرام ولا نسبة على رقم معين من الأول، يعني بدي أعرف شو الحرام ولا بدي أعرف شو الحرام والحلال،
ماشي؟
ولا يعني ممكن لو الشيخ يوضح لي انه المية اللي اخذين الزلمة ما عندوش اي مشكلة، بس بدوش يبص الحرام، بدو يعرف شو الحل او شو السبيل ان نجتنب الحرام.
نعم فضيلة مفتي، لو تجيبون لو تكرمتم الاجابة للاخ مباشرة.
هذا القرض هو قرض ربوي حرام، لانه في ربا، هو بده ياخذ 100,000 ورجع 130,000، 30,000 هذه ربا، والربا محرم. الله تعالى
نعم. اذا هذه نعم صورة مسوفة. تفضل اخي
حضرة الشيخ، بس انه شو الحل؟ انا بدي 100,000 شيكل وهو بقدر يقرضني 100,000 شيكل، بديش اروح على البنك اخذ من البنك، هو البنك ربوي كمان، بس انا شو اخذ من مين؟ يعني شو الحل؟ يعني اذا اليوم انا بدي اخذ من الشاب 100,000 شيكل، شو الحل اللي يبقى حلال عشان اخذ 100,000 شيكل؟
والله انت يا اخي تسألني عن سؤال فقهي، انا بعرف بالفقه، اما الحلول هذه ما
يعني لو مثلا بالامكان، هل بالامكان مشاركة فضيلة المفتي يعني بطريقة حتى يخرج؟
ممكن يكون مشاركة، ممكن يخدم عن طريق المرابحة.
نعم، اما صورة الامر بالنسبة لو يعني للخروج من دائرة الحرام الى دائرة الحلال، يعني هل بالامكان مشاركته؟ كيف يكون يعني الامر؟ توضيح للاخ السائل، يعني المرابحة مثلا، هل
تكون في الجهات اللي تعمل فيها؟ يعني لو بده يشتري غرض ممكن يشتري له هذا الغرض ويبيعه اياه ويربح عليه.
طب المضاربة؟
ممكن يكون مضاربة ايضا، هو يكون برأس المال واحد يكون بالجهد، برضه بصير مضاربة.
المضاربة، طب سيد الشيخ المضاربة شو يعني مضاربة؟ هو يعطيني مصاري انا بدي الجهد مني، كيف بدي أجزي يعني على مصاري؟ يعني هو أعطاني مصاري، شو يعني مضاربة؟ أنا آسف بس مش فاهم شو يعني مضاربة.
نعم هو يحتاج نعم توضيح فضيلة المفتي.
المضاربة يا أخي الكريم باختصار مبسط، هو يساهم أحد الأطراف بالمال والطرف الثاني بالجهد. فممكن أنا بعرف شو الشيء بدك تأخذ المال عشان إيش. أنا يعني اللي بقدر أفيدك فقط شغلة واحدة، استسألني هذه المعاملة حلال أو حرام. أما كحلول ما عندي الاستطاعة أني أدخل في هذه المسائل، يعني أنا فقط غير أجيب عن مسألة، هاي المسألة جائزة أو غير جائزة ناحية شرعية.
أما حضرتك إحنا موجودين في إسرائيل، يعني كل يعني لو تتعامل مع البنك يكون بنك ربوي، يعني مشان هيك
أنا أخذ كريم. اليوم ما في فرق لا إسرائيل ولا غيرها، كل العالم الإسلامي نفس الطريقة، غير كان في الربا لإذنه. فيعني الفروق هاي كانت ممكن تكون قديما نتحدث عنها، اليوم كل قرية فيها بنك. وكل بلد فيها كل البنوك تطغى وتعم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحلال. يعني ما يعني ليست منحصرة في بلد. قبل جوز 20 سنة كانت في هذه الطريقة. يعني احنا في الضفة الغربية مثلا معبة ملان الناس غرقان لذنها في الربا وأزيد. يعني كنا نتحدث في منطقة 48 والناس بيشتروا سياراتهم وبيوتهم وبضاعتهم مرهونة للبنك. احنا صرنا نفس الطريقة. ما أفرقت الحكاية.
لا حضرتك في عندكم بنك إسلام. أنا ما عنديش بنك إسلامي وأنا بديش أتوجه للبنك أخذ منه القرض 100,000 شيكل ورجع له الربا تبعهن. عشان هيك توجهت لشخص معين. إذا حضرتك ما تقدر تعطيني حل تقدر توجهني لجهة معينة اللي تقدر تعطيني حل للموضوع ولا ما فيش جهة؟
ما بعرف الله.
نعم
في بلدك.
نعم يعني إلى هنا إن شاء الله تعالى أخي الكريم الإجابة. وبإمكانك أن تتابع بإذن الله تبارك وتعالى يعني عندكم في كما تفضل المفتي في بلدكم. والآن ننتقل لهذا السؤال وهو الأخير إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي.
بارك الله فيك.
وفيكم. من أين حضرتك؟
من نابلس والله.
أهلا بك تفضل.
والله يا أخي الكريم بدي أسألك في أنه هون بعد الأذان صلاة الظهر من يوم الجمعة يقوم شخص ويتلو القرآن ويقوم ذلك وقتا طويلا، فبحث عن حكم الدين في قراءة القرآن بعد الأداء صلاة الجمعة قبل الخطبة، زائد أنه هذا الشخص يعني بتفاجأ يتحدث يستغفر للمؤمنين والعارفين بالله ولوالدة الرسول، فهل يوجد شيء من ذلك القبيل بالنسبة لاستغفار الناس لوالدة الرسول؟ أنا أريد أن أعرف حكم الدين يعني بخصوص هذا الأمر.
نعم إن شاء
الله
وفيكم يا أخي. حياك الله. نعم فضل المفتي الإجابة وبه نختم إن شاء الله تعالى. ماذا تقول للأخ؟
أمتى بكون هو بكون أمتى بكون ما سمعت شذوذ القرآن بتسرع على الأخ
هو قال يعني يوم الجمعة هنالك يكون أحيانا تلاوة قرآن ويكون أيضا دعاء
قبل ما يخطب الإمام ولا
قبل نعم قبل لا يخطب الإمام
ثابت النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينبغي أن نتمسك به. كان صلى الله عليه وسلم يصعد إلى المنبر ويخطب الخطبة الجمعة لم يسبقها لا قراءة قرآن ولا استغفار ولا غير ذلك. وإن أراد الإنسان يستغفر وأن يدعو الله عز وجل فهذا أمر مندوب إليه ولكن في وقته. فإذا خطب الخطيب فاستمع لخطبته ولا ينشغل بغير الخطبة. وقبل الخطبة لم يعهد مثل هذه الأفعال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. والله تعالى عنه.
نعم بارك الله فيكم. وبهذا مستمعي الكرام نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة مفتي محافظة طول كرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله وجزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أبو خبيب. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله إخوة الإيمان. وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الاثنين. إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة. أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة.
نبي أضاء الإله الوجود به فازدهى مشرقا من جديد شمائله الطيبات هياء وحلم ولبل ولطف وجود.
عليك من المؤمنين السلام.